أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نسأله جل وعلا أن يجعلنا بها من عتقائه يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده، وانفعنا بمحبته، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، آمين يا رب العالمين. الموضوع الذي سوف نحاول أن نوفيه بعض حقه اليوم هو موضوع كيف تختار زوجة تسعدك. الحقيقة الموضوع دوت هو الموضوع اللي لا ينفك شاب عنه. كل الشباب تقريبا الفكرة الأساسية في ذهنهم إنهم يختاروا زوجة، والاختيار هو مفترق الطرق. الاختيار يؤدي إلى طريق السعادة وإما إلى طريق الشقاء، لأن الحياة لا نستطيع أن نسير فيها وحدنا، والله سبحانه وتعالى خلق الزوجين كل منهم من نفس الآخر. الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. وشاعر يقول: وزوجة المرء عون يستعين به في الحياة، ونور في دياجها. وبالاختيار الجيد أنت تختار أو تكون قد وجدت الكنز. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة الذي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. الشاب في الحياة يبحث عن زوجة، ولكن الحقيقة أنا أريد أن أضبط عملية البحث هذه. أنت بتدور على إيه؟ أنت بتدور على إيه؟ والله إذا كنت بتدور على بيت، أنت أديك عايش في بيت. بتدور على حد يساعدك في الحياة، يخدمك، يقضي لك أمورك، أديك بتتقضى أمورك. ولكن أنا أحب أبين لك بعض الأمور وأنت بتختار هي موجودة في ذهنك أو قد تكون غائبة، وأنا أحاول أوضحها. أولا أنت تختار السكن. يعني إيه سكن؟ السكن من اللغة العربية كده معناه من السكينة. والله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني عندما تتشتت الطرق وتتعثر الأقدام ويستشعر الإنسان أنه هو تايه ويريد أن يسكن ويهدأ، يذهب إلى هذا الطرف الذي اختاره الله له، الزوجة. فأنت تختار السكن. في السكن الهدوء، في السكن الأمن، في السكن راحة البال، في السكن الشعور بأنك على حريتك. فأنت وانت بتختار، لما تيجي نسأل نفسك كده: أنا بختار إيه؟ بختار سكن. أنت تختار قرة عين. يعني إيه قرة عين؟ قرة العين يعني راحة البال. الله سبحانه وتعالى جعل من دعاء العبد الصالح: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبص للربط بين أن تكون الزوجة وتكون الأولاد قرة أعين، وبين أن تكون للمتقين إماما. أن تكون مش من المتقين كمان، لا، ده أنت تكون إمام للمتقين. الزوجة التي تختارها تضع في اعتبارك وأنت تختار أنها قرة عين، أي مصدر راحة، مصدر ترتيب حياة، مصدر محافظة على وقت، مصدر نظام في الحياة، مصدر لجعل سلوكك وتصرفاتك تساق كلها ناحية النجاح. وقمة النجاح أن تكون للمتقين إماما. ثم أنت تختار بعد السكن وقرة العين الراعية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فمعنى أنك بتختار رعية يعني بتختار شريكة حياة ترعى لك أمورك، ترعى لك وقتك، ترعى لك مصالحك، كما أنت ترعى لها في نفس الوقت ترعى لها مثل هذه الأمور. أنت تختار امرأة فيها من الصفات المؤهلة لها أنها تكون متحملة للمسؤولية. ثم الحقيقة يعني الشاب عندما يصل إلى ما بعد سن المراهقة ويبقى على أعتاب الرشد، قبل المراهقة وهو طفل الحب بالنسبة له هو الحصول على الحنان والحصول على الرعاية وشعور إن هو الآخرين يهتموا به. الحب في مرحلة المراهقة وما بعد المراهقة في مرحلة ما قبل الرشد هو الشعور بالنسبة للرجل إنه مسؤول عن الآخر، إن هناك إنسان يربط نفسه وحياته ومستقبله وطموحاته وأفكاره وأحلامه به، فأنت تختار وتبحث عن حبيبة، وهذا ليس عيب ولابد أن تظهره دائما. عندما تريد أن تتزوج وعندما تبحث عن زوجة السعادة ابحث عن الحبيبة. وطبعا مجموعة المفاهيم المتناثرة حوالينا والقصف الإعلامي اليومي وكل هذه الأمور تشوه فكرة الحب، فنقلت مفهوم الحب الغربي عندنا اللي هو العلاقة الحسية بين الرجل والمرأة، ولكن الحب في الإسلام أعلى وأسمى من ذلك. فالله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعبر عن معنى الحب بين الزوجين لم يسميه حب بل سماه معنى أعلى من الحب، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالحب هو علاقة متبادلة بين طرفين، أخذ وعطاء، وإذا قصر طرف في العطاء الطرف الآخر يستشعر قلة حب ليه. لكن المودة أعلى من ذلك، المودة أن تعطي بلا مقابل، تعطي ولا تسأل دون أن يسألك الطرف الآخر، أن تعطي أن تتوده. والمودة فعل متعدي على آخر، إنما الحب فعل بين طرفين، والزوجة تخص بمودة أعلى، فلذلك هي أعلى من الحبيبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الودود لأنه يتودد إلى خلقه دون أن يسأله ذلك. فالله سبحانه وتعالى اختار من صفته الودود حالة من حالات العلاقة بين الزوجين اللي هي الود، وإن كان البشر مش قادرين يستحملوها فبنبسطها شوية ونسميها الحب. ثم أنت في النهاية تختار العروب. ما معنى العروب؟ الله سبحانه وتعالى جعل نساء الجنة كما قال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أتراب يعني كلهم سن بعض. أما عربا فلما جاء العلماء يفسروها قالوا العروب هي الطائعة لزوجها، المتوددة إليه، المتقربة إليه، الذي إذا أغضبته قالت له: يدي في يدك لا يغمض لي جف حتى ترضى. أنت محتاج المرأة بجميع الصفات الحسنة اللي ربنا وضعها فيها، أنت محتاج بوضوح شديد كده الأنثى، الأنثى التي تستكمل نصف الدائرة الناقص عندك. أنت محتاج أنثى تتودد إليك، تتقرب إليك، تتحبب إليك، وهذه هي العروب. العروب هي المرأة الذي ليس في ذهنها أحد إلا زوجها، إذا أرادت أن ترضي أحد ترضي زوجها. فأنت تختار كل هذا وبكده تكتمل دائرة سعادتك. السؤال الذي نطرحه على أنفسنا الآن هو كيف؟ هو السؤال اللي سمينا به المحاضرة: كيف تختار؟ ونحن نرفع شعار أن حسن الاختيار هو بداية الاستقرار. ولذلك هنجد في كلام الكلام اللي احنا هنقوله كله مجموعة من الضوابط قد تكون مثالية ولكنها وضعت لكي نجعلها أمامنا ونحاول بقربنا وبعدنا عنها هنعرف درجة الاستقرار، وحتى كمان تكون تساعدنا بعد ذلك المتزوجون تساعدهم بعد ذلك إن هم يعرفوا الخلل فين ويبدأوا في علاجه وهم مدركين معنى هذا الخلل. كثير جدا من المشاكل تحدث في البيوت والطرفين مستغرب، يعني طب المشكلة تحصل إزاي؟ هناك خلل عند الاختيار أو هناك تغاضي عن أمر عند الاختيار. ومن أجل أن تختار زوجة السعادة فإحنا هنحط 5 أدوات في شنطة الأدوات عندك تستخدمها أداة زي ما هنتعرف عليها عشان نصل إلى حسن الاختيار إن شاء الله. الأدوات 5 هي: متى، لماذا، من، أين، كيف. الخطوة الأولى: متى. إمتى أفكر أختار زوجة؟ لو سألنا أي شاب وصل حتى لسن 15 سنة ونقول له إمتى تحب تختار زوجة قال لك: من دلوقتي أنا مستعد، جوزوني بس وما لكوش دعوة. نعم، هو الشاب أول ما يوصل سن البلوغ بيبدأ النمو الجنسي عنده بيتطور بحيث أنه هو يبقى مستعد أنه هو يبقى في علاقة بينه وبين زوجة. ولكن علماء نفس النمو وضحوا أن مش معنى بلوغ الفتى إلى سن أو بلوغ الجنس عند الفتى أنه بلغ في جميع أركان الشخصية بتاعته. وحتى لما يبقى مراهق في سن 15 سنة برضو بيبقى لسه لم يصل في درجات النمو أن هو يتحمل مسؤولية إقامة بيت. أيوة هو يصلح للزواج، ولكن هل يصلح للزواج بمفهوم إقامة أسرة تصبح لبنة في المجتمع تعين على أن هذا المجتمع يكون مجتمع صالح وقوي؟ أظن لا. ولكن هذا الكلام ليس على إطلاق، ولكن قد تجد في بيئات أخرى الفتى عنده 15 سنة ومكتمل في جميع أركان حياته. بل إحنا لو نظرنا إلى تراث الإسلام وجدنا أن هناك من الصحابة صحابي كان عنده 16 سنة وقاد عيش، وهناك من الصحابة من تزوج وعنده 15 سنة. هذه أمور قد تتعلق بالبيئات، ولكن في العموم تحديد سن لزواج الفتى برضو ده أمر مطلوب. وأظن أن سن 18 سنة يبدأ يفكر في الزواج، أظن أن ده سن مناسب أن يبدأ يفكر في الزواج ويبدأ يختار من هذا السن. برضو ربط موضوع الزواج بالدرجة الدراسية، أتجوز لما أنتهي من الدراسة. طب الدراسة دي اللي هي الدراسة المتوسطة ولا الدراسة الجامعية ولا بعد ما أخذ الماجستير والدكتوراه؟ الحقيقة إن مثلا لو احنا حطينا مثال الشباب اللي هو بياخد دراسة متوسطة، الشباب اللي بيعمل في الأعمال المهنية الحرة معظمه بيتزوج وعنده 22 سنة و23 سنة. فربط الزواج بالدراسة الجامعية بالذات ده الحقيقة ربط غير سليم وغير سوي. الزواج يربط بأمر آخر هنتكلم عليه بعد شوي. برضو من الأمور المهمة جدا في السؤال عن كلمة متى موافقة الأهل وإمكانياتهم. الشاب عاوز يتزوج حق، ولكن لا ينسى أنه هو عضو في أسرة وعضو في مجتمع صغير، فلابد أنه يجلس مع والديه ويبين لهم رغبته ويقنعهم باحتياجاته ويبتدوا هم يوافقوا. لأن الزواج في الإسلام ليس مجرد ربط فتى بفتاة، ولكن الزواج في الإسلام هو ربط أسرة بأسرة، عائلة بعائلة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تزوج ليصل رحمه. من أهداف الزواج صلة الرحم. وشكل الأسرة المسلمة مش مجرد أسرة من فردين ومعهم أولاد اللي هم بيسموها الأسرة النووية، ولكن شكل الأسرة في الإسلام هي الأسرة الممتدة اللي فيها الجد والعم والخال وولاد العم وولاد الخال، يطلق عليها العيلة. فما يجيش الشاب يترك مشورة أهله مشورة والده مشورة والدته ودي أنا حقي وأنا عاوز أتزوج، لابد أن يقنع والديه بمثل هذا الأمر بأهميته ويكونوا هم من وراه عضد ومن وراه مساعد. وحاجات كتيرة جدا ممكن نجاوب عليها بمتى امتى الجوز، لكن الإجابة عن هذا السؤال عند النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة بس. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فما هي الباءة؟ العلماء فصلوا كلمة الباءة بأن هي القدرة على الزواج، سواء القدرة المادية أو القدرة الجنسية، أن أنا أستطيع كرجل أن أنا أؤدي دوري كرجل. لكن الحقيقة الحديث ما بيقولش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. دي فوائد الزواج. ومن لم يستطع إيه؟ من لم يستطع الباءة فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كلمة وجاء بعيدا عن المعنى اللغوي الحرفي ليها معناها حافظ، يقوم بالدور الذي يقوم به الزواج من تحسين الفرج وغض البصر. يبقى معنى ذلك ان الشهوة الجنسية موجودة، ووجاء معناها تقليل ضغط هذه الشهوة على الانسان بإبصار. يبقى معنى الباءة ليس وجود القدرة الجنسية، الباءة لها معنى واحد بس وهي وجود القدرة المادية. يبقى معشر الشباب من استطاع منكم الباءة اي من كان عنده التكاليف التي تعينه على الزواج فليتزوج، واللي ما معهوش هذه التكاليف وتضغط عليه شهوته الجنسية وقد تجره إلى بعض المعاصي مثل عدم غض البصر وقد تجره إلى المحرمات مثل الزنا أو عدم حفظ الفرج، فده يقدر يعمل إيه؟ يصوم. فلهنا الإجابة عن كلمة متى هي الباءة. وبدون شك أن الزواج يحتاج تكاليف مادية، فالأمور اللي احنا قلناها كلها يتوقف التفكير فيه على وجود الباءة. وإحنا أول ما فكرنا نتزوج كنا نسأل مشايخنا الأفاضل ما معنى الباءة، فقال الباءة الشقة. أنت ما عندك شقة خلاص أنت كده حصلت على الباءة. ودي طبعا عامل مهم جدا من عوامل الزواج، ولكن الباءة عموما كده هي تكاليف المادية للزواج. أما من يسر له الله سبحانه وتعالى، واحد يسر له مال بأي شكل من الأشكال وبأي طريقة من الطرق، أصبح ليس هناك حجة أمامه بأن يبدأ في التفكير في الزواج. يبتدي يقرر يشوف سن الزواج أنسب سن للزواج سن عند الانتهاء مباشرة من الدراسة الجامعية لمن يدرس دراسة جامعية، بحيث أنك تبدأ حياتك الزوجية وإنت في سن 25 سنة أو شيء من هذا الأمر. لكن الذين تقف الباء أمامهم كعائق أساسي من عوائق الزواج، ماذا نقول لهم؟ أولا لابد من أن احنا نعلم أن اكتساب الرزق من أخلاق الإسلام، أن المسلم يكون قادر على الكسب، يستطيع أن هو يتكسب ماله. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وتكسب الرزق من القوة، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له رجل سائل، أن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يجمع من الصحابة مجموعة من الأموال ويديهم للرجل ده، ولكنه جابه وعلمه فن اكتساب الرزق، وأحضر له قدوم وأعطاه القدوم أو الفأس يعني، وقال له اذهب فاحتطب، وراح احتطب ورجع له بعد مدة وقال له يا رسول الله أنا كسبت هذه الأموال، قال هذا خير من أن تأتي المسألة يوم القيامة نكتة في وجهك. وأنا بحقيقة بعجب من الشاب الذي يستمر حتى سن 18 سنة وما بعد ذلك، ولا زال يعتمد اعتمادا أساسيا على المصروف الذي يأخذه من أبيه. هاي أنا كنت في مرة بتحدث مع بعض الشباب حول هذا الموضوع، وجدت أفكار غريبة جدا. وجدت مثلا أن الأهل نفسهم بيعترضوا على أن الفتى يعمل في فترات مثلا الأجازة أو التفرغ أو شيء كده. الله سبحانه وتعالى يحب اليد الخشنة من العمل، والعمل خلق من أخلاق الإسلام أن يكون المسلم عامل يعمل. الله سبحانه وتعالى حتى لما أراد أن يعلم الناس أن يشكروه جعل الشكر على هيئة عمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن العامل، والله سبحانه وتعالى يحب الصانع، بل إن من الصدقات أن تساعد صانع على صنعته، والله سبحانه وتعالى يحب المؤمن المحترف. ومنظومة التعليم والمراحل التعليمية وأسلوبها وطريقتها بتخلي الشاب عاطل، في قوة رهيبة من قوى العمل في المجتمع عاطلة في الفترة من بين 18 سنة ل 25 سنة بحجة التعلم، لكن الشاب يعمل من أجل أن يتعلم، وبتنتهي مرحلة التعليم عند التعليم المتوسط لإعداد جيل مهني عامل حرفي في المجتمع يكتسب رزقه، ثم بعد ذلك من يريد أن يرتقي في وظيفته فعليه أن يأخذ بعض الشهادات وبعض الكورسات الجامعية حتى يرتقي في عمله، ويصبح التعليم العالي وسيلة للترقي في العمل، لأن فترة العمل الأساسية من سن 18 ل 25 سنة فترة الشاب بتعلم فيها وتدرب فيها على أنه يبقى عاطل، يجي بعد كده لما يجي يحتاج في العمل هو متعود على أنه يبقى عاطل. فمن أول نصيحة نقولها عشان نجاوب على متى، عودوا أنفسكم على اكتساب الرزق، خلي الأجازة الدراسية فترة تدريبية على اكتساب الرزق. ليس هناك عمل حلال غير شريف، كل الأعمال شريفة ما دامت حلال. العمل كتير فعلا، بس المشكلة إن كل شاب عاوز يبقى مدير، وكل شاب عاوز يبقى صاحب مشروع. أنا بشوف شباب قاعدين على القهوة وشباب واقفين على النواصي يتكلموا في إيه؟ إذا جلس هؤلاء الشباب وبدأوا يفكروا بإزاي نطور حياتنا، إزاي نتكسب المال من مصدر حلال، ستجد أفكار جميلة جدا جدا، ومن أدمن طرق الأبواب يوشك أن تفتح له. وهذا الكلام ليس أحلام، ولكن أولا كلام واقعي ومجرب، وكثير جدا من الشباب يعمل في الأجازات، بل كثير من الشباب يعمل في أثناء دراسته، إلا من كانت دراسته تعوقه عن هذا الأمر. الأمر الآخر، عودوا أنفسكم على الإدخار، لأن الإدخار أيضا خلق من أخلاق الإسلام. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فالإسلام يحمل حملة رهيبة على التبذير، فمنذ أول قرش تكتسبه الدخل ثلثه، وحاول مع الوقت تزود إدخارك للنصف، ووقف شهوة الشراء عندك. تجد الشاب لم يتزوج ومتعطل، وكل ما تقابله تلاقيه ان هو بيشكي من مشكلة الزواج، وتلاقيه ان هو معاه تليفون محمول بيكلفه في الشهر مبلغ وقدر، واما عنده بعض الهوايات اللي بتنفق اموال من غير عائد، مع انه لو وفر كل الكلام دوت هيصل في وقت من الاوقات ان هو يكون عنده بذرة اساسية يقدر يقول انا عندي جزء من الباقة. فكر في انك انت تعمل وعاء ادخاري ليك يكون بعيد عن ايدك، صعب انك توصله، ويكون بعيد عن الربا، وحط فيه هذه الأموال التي تكتسبها. الأمر الثالث في الخروج من عقبة الباءة، اتق الله، فإن تقوى الله مصدر من مصادر الرزق. الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت، ييسر الله سبحانه وتعالى لك أمر الرزق ويعينك على الادخار، وتقوى الله تخليك تتخلص من كثير من عادات السيئة اللي بتعوقك عن الادخار. الأمر الرابع، ابدأ في التخطيط، وده هنتكلم عليه لما نيجي نتكلم على لماذا أتزوج. ثم في النهاية لا تنسى مسؤولياتك المادية قبل الله وتجاه الوالدين والعائلة. ما نقص مال من صدقة. الوالد مهما كان درجة غناه فإنه يحب أن يرى القرش الذي يأتي به ابنه من تعبه ومن عمله، فكلما أنفقت في سبيل الله يزداد مالك إن شاء الله. ثم التمسوا الرزق في النكاح. الله سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. كأن النصف الأول من الآية وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، الله سبحانه وتعالى يعلم أن العقبة الأساسية للزواج هو الفقر. إن واحد هيسأل يقول طب الفقر يا رب، فأم ربنا سبحانه وتعالى يجيب على السؤال قبل أن يسأل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وده خلى أحد الصالحين يقول عجبت لمن لا يلتمس الرزق في النكاح، ربنا سبحانه وتعالى قال إن بالزواج الفقراء يغنيهم الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء العبد الرقيق، والناكح الذي يريد العفاف. انظروا الربط بين النكاح أو الزواج. رجل إنسان يريد أن يتزوج عشان يعفه الله ولا يوقعه في الخطيئة، شوفوا ربطوا بصة على بين اثنين: مجاهد في سبيل الله ورقيق عبد يريد أن يتحرر. انظروا كيف تفعل ضغط الشهوة الجنسية على الشاب تجعله كأنه عبد ليها، وبالزواج تتحرر. والله سبحانه وتعالى وضع الشاب الذي يريد أن يتزوج إرادة للعفاف وعده أن يعينه. والكلام ده كلام واقعي، بل تجربتي أنا الشخصية وتجربة كثير من الشباب إنه هو بيتقدم لموضوع الزواج وهو رزق على الله سبحانه وتعالى. يقول أن هناك الباءة شرط أساسي لأن تبدأ في التفكير في الزواج. عبد الله بن مسعود يقول أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هناك مشكلة أساسية في الزواج. أدعو الشاب إن هو يقعد كده يجيب ورقة وقلم ويعمل جدول قدامه ويشوف الزواج هيتكلف مني إيه. الزواج الأول هيتكلف مني سكن، هيتكلف مني مجموعة من الأثاث اللي أنا هجيبه، هيتكلف مني إن أنا أحضر تكاليف بقى الفرح، هيتكلف مني إن أنا بلي دخل شهري ثابت أقيم بيه البيت. لو حسب الموضوع ده يجد ثلاث أرباعه تقريبا الشقة. أنت بس ربنا يكرمك بالشقة والأمور كتير هتبقى حل. الشاب ينفق حصيلة حياته في الحصول على الشقة، هو هلك في الحصول على الشقة، فيبدأ في التخطيط لإهلاك أهل الزوجة في تأسيس الشقة، وتحول الأمر إلى معركة وإلى حفرة مظلمة يقع موضوع الجواز فيها، ويتحول من مودة ورحمة وسكن إلى معركة كل واحد يريد أن ينتقم من الآخر في حاجة هو معهاش. والحقيقة أنا عاوز أعرض مجموعة من الأفكار التي أنا عارف لما هقولها كثير جدا من الناس هتستقبلها بابتسامة، ولكن الحقيقة إحنا اللي بنحط نفسنا في المشكلات بمجموعة الأعراف والتقليد وعدم الالتزام الكامل بمنهج الله سبحانه وتعالى في العيش في الحياة والتعامل مع ملذات الحياة ومباهجها. وأنا هقول الأفكار دي النهاردة، وإن شاء الله بعد سنتين ثلاثة خمسة عشرة هنعرف إن هي دي احتمال تكون الحل الوحيد. أولا، هذه أفكار لنعالج مشكلة الشقة. لماذا لا تفكر أن تتزوج مع عائلتك إذا كان الأمر مناسب؟ مثلا إذا كان الوالدين بمفردهم أو أحدهم بمفرده، أو مثلا في أخ يكون صغير جدا في السن والشقة متسعة وفيها حجر أو حجرتين، ليه ما تفكرش أنك تتجوز مع والدك ووالدتك، ويكون ده بداية الانطلاق بعد ذلك عشان توسع على نفسك. لماذا لا يكون العكس؟ فكر أن تتزوج مع أهلها إذا كان برضو الظروف مناسبة. لكن الحقيقة أنا بستغرب أجد أحيانا يكون بنت عندها أم مثلا كبيرة في السن والوحدها وساكنة في شقة كبيرة، وتصر أن جوزها يجيب لها شقة، وبعد ما يجيب لها الشقة ويصرفوا عليها دم قلبهم تاخد جوزها وتروح تعيش مع أمها. بكمل الأول، والفلوس دي إما نستثمرها وإما نحسن بيها حياتنا وإما نوفرها أن إحنا بعد كده نوسع على أنفسنا بعد ذلك. ليه بنبتدي دايما بشقة 200 متر ولا 150 متر ولا 120 متر؟ أنا محتاج في أول الجواز، أنا محتاج حجرة وصالة متسعة لاستقبال الضيوف ومطبخ وحمام، ده أكبر حاجة أنا محتاجها لمدة من سنة لخمس سنين. ومع الوقت ومع احتياجاتي ابتدي انا اوسع على نفسي، اترك هذه الشقه الصغيره وانتقل لشقه اكبر شويه، بعد كده هو الشقه الصغيره دي اخذها غيري، هيبدا في الزواج في شقه صغيره، ثم بعد ذلك انتقل انا لشقه اكبر، وهكذا تدور دوره الحياه. انا ما ارهقش نفسي بالديون وما اخرش موضوع الزواج بمثل هذا الامر. ثم في التجهيز، لماذا نجهز الكماليات والتحسينيات؟ وكل واحد فينا عاوز يبتدي من حيث انتهى ابواه. لو انت بصيت لبيت العيله هتلاقي فيه 3 ثلاجات وديب فريزر، وتلاقي فيه 3 تلفزيونات و2 جهاز فيديو ودش و5-6 كاسيت وحجرتين صالون وواحدة انتريه. بيت ابوك قعد يكون فيه 50 سنة. اسألوا كده انت اول ما ابتديت كنت بادي ازاي، وبعد ذلك تطور. لكن المشكلة ان الشاب والفتاة عاوزين يبتدوا حياتهم من نهايتها، هذا امر ثالث. الامر الرابع، لماذا ينحصر تفكيرك ان تعيش في العاصمة في المدينة؟ تلاقي الوالدين عاوزين بنتهم يعيش في نفس العمارة اللي هم ساكنين فيها. لو في الشارع ممكن يزعلوا شوية، لو في الحي اللي هم ساكنين فيه تبقى غربة. لماذا لا تعود نفسك الانتقال؟ ليه كلنا متكبسين في مكان واحد؟ ليه ما عندناش روح المغامرة، روح ان احنا نروح مكان فاضي نعيش فيه، نكون فيه مشروعنا، نكون فيه افكارنا. مثل هذه الافكار كتيرة جدا جدا. انا بقى بطلب منك طلب، بقى انسى كل اللي انا قلته، بس اديني فكرة جديدة، فكرة تخرج بيها من مأزق الشقة، المأزق اللي معوق كثير من الشباب ان هو يتقدم للزواج. قد يعني يقول احدهم يعني انا هجيب منين اللي توافق على الكلام دوت؟ موجود. ولو ما وافقتش على امكانياتك او ما وافقتش على تجزئة امكانياتك بلاش منها، لان دي بعد كده كيف ستقف بجوارك عندما تكون هناك مشكلة، عندما يحدث الهبوط الذي يحدث في حياة كل انسان. اما الاخرى هي موجودة، التي تريد ان تقف بجوار زوجها ويبدأ الحياة خطوة خطوة وابنها طوبة طوبة، موجودة. قد يقول اخر، طب يعني اذا كان انا موافق وهي موافقة هم اهلها يوافقوا؟ هتتدخل هنا الاعراف، وهتتدخل هنا العادات والتقاليد، وهتتدخل كثير من الافكار الحقيقة البعيدة جدا عن المفهوم العام لحياة الايه المسلم. واحنا مشكلة يعني اذا خرجنا بس من نطاق الضيق، نطاق الكلام مع شاب عاوز يتزوج، الى النطاق الاوسع هو نطاق اقتصاد بلد او اقتصاد العالم الاسلامي كله، هنجد مصيبة العالم الاسلامي هي الاستهلاك. يعني حتى الرجل الصالح كان يقول اكلما اشتهيت اشتريت، ولا كل ما اصحى اشتريها ما اقدرش نفسي دي اقول لا استني شويه. مره احد الصالحين على رجل وعنده طعام معين فنظر اليه فقال له الرجل يعني هو رجل صالح الثاني، قال له ما تيجي يا مولانا تعالى تعالى اشتري، قال له ما معيش، قال له اجلك بالتقسيط، قال له اجل نفسي اقسط نفسنا بس ما اقسط لكش. وفكره التقسيط قائمه على استغلال طاقه الانسان المستقبليه، دي نظريات في الغرب. إذا استطعنا أن نجيب على سؤال أين، لأن هي الباء، وأن نوجد بعض الأفكار الإبداعية المبتكرة في الخروج من مأزق المادي، هنقدر ننتقل بعد ذلك إلى الخطوة الثانية، لماذا؟ سؤال، عاوز تتجوز ليه؟ عندما نسأل سؤال لماذا؟ الحقيقة من خلال تجربتي في التعامل مع الشباب الذين يريدوا أن يتزوجوا، وجدت ظاهرة عجيبة جدا، أن الشاب في سن 25 سنة المفترض فيه أنه وصل سن الرشد، يعني خلاص داخل على مرحلة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 عاما، أجد إن هو لا زال مراهق، مراهق بتفكير عاوز تتجوز ليه. شوفوا مجموعة كده إجابات عن سؤال أنت عاوز تتجوز ليه. طبعا أول إجابة لإشباع الرغبة الجنسية، عاوز أشبع رغبتي كرجل. واحد يقول والله أنا عاوز واحدة تخدمني وترعى شؤوني، واحد يقول أنا راجل وبعدين بقى فرصة بقى ربنا اداني القوامة لقيلي حد أتحكم فيه، واحد يقول لك انا والله ده الكل بيتجوز انا عاوز اتجوز عشان الكل بيتجوز، واحد يقول والله انا وصلت للسن اللي لازم اتجوز خلاص بقى ده انا لو ما اتجوزتش بقى ما هتجوز امتى، تغيير جو. واحد قاعد لوحده عم يشوف له اي حد يبقى معاه، وممكن واحد يقول لك عشان انا بحب فلانه وعاوز اتجوزها، واحد تاني برضه يمكن يعني مستواه بقى ارقى شويه يقول لك عشان فلانه ممتازه جدا فلذلك انا عاوز اتجوزها، واحد يقول لك عشان امي وابويا عاوزين اتجوز. كل هذه الاجابات عن سؤال لماذا تريد أن تتزوج وزيها كلها إجابات تدل على أن لا زالت هناك مراهقة فكرية، مراهقة في العواطف عند الشاب اللي هو مفترض فيه أنه وصل إلى الرشد العقلي. فما هي الإجابات التي تدل على الرشد؟ طيب لماذا أتزوج؟ هتلاقي طبعا شباب كتير جدا هيجاوبوك إجابات زي اللي أنا هقولها لك دلوقتي. أحد يقول لك والله أنا عاوز أتزوج عشان أعف نفسي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، الزواج أغض البصر أحفظ للفرج. السبيل الوحيد لي كرجل أريد أن أقضي الفطرة التي فطران الله عليها هي الزواج، مفيش غيرها. ولذلك الإسلام على فكرة يا جماعة منع
كل السبل لإشباع الرغبة الجنسية إلا سبيل واحد بس هو الزواج، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وأنا عاوز أتزوج عشان أعف نفسي وأحفظ حدود ربي. واحد تاني يقول لك الحقيقة الزواج دلال على الرشد، لأن معنى الرشد هو تحمل المسؤولية، فلذ التحمل المسؤولية في حد ذاتها أن أنا أكون مسؤول عن عيلة، ده حقيقة سبب أساسي يخليني أتقدم للزواج. واحد تاني يقول تربية الأولاد، إذا أنتج أولاد وابتدي أربيهم تربية صالحة هي بداية الرجولة الحقيقية. واحد تاني يقول والله ربنا وعدني بالسكن والمودة والرحمة، دي فرصة أقدم عليها لذلك، أريد أن أكون بيت مسلم يكون لبنة صالحة لمجتمع مسلم. إن الله يرضى عن الرجل يرحم زوجته ويسعى في سبيل رزق أولاده. كل هذه الأمور إذا جاءت في ذهن الشاب عندما يسأل لماذا تريد أن تتزوج، معناها أنه يفكر تفكير سليم، وأنه وصل إلى الرشد العاطفي والرشد العقلي، وإن هو فعلا أجاب إجابة صحيحة. طيب هل الحاجات اللي فاتت بقى حرام أو عيب أو غلط؟ لا طبعا. الله إذا كان بقى يعني عندك عاوز تقضي شهوتك كأي راجل ما فيهاش حاجة بعد هذه الأفكار الجميلة. والله إذا كان في فعلا إنسانة بتحبها وانت عاوز ترتبط بيها بعد ما تكون نيتك الأساسية مش إنك أنت بتتجوز بس عشان تتجوزها، خلاص يبقى أنت عندك النية الأساسية وجدت في دي الصفات الطيبة اللي إحنا هنقولها بعد شوية، ما فيش مشاكل، يبقى لا حرج بعد ذلك بقى من حب ملك عليك مشاعرك أو رغبة استبدت بيك عاوز تريد أن تقضيها في الحلال، أو وحدة شتتت نفسك عاوز تجمع نفسك على أنيس ورفيق، أو إنسانة ترى فيها صفات حسنة مؤهلة تريد أن تسرع بالارتباط بها. ولكن الفيصل أن يكون عزمك ونيتك الأساسية في التفكير في الزواج هي مثل هذه الأمور التي تحدثنا عنها. والحقيقة برضو أنا عاوز أعرض عليك مجموعة من الأفكار اللي بد أن تضعها في اعتبارك وإنت بتجاوب على سؤال لماذا. أن يكون الزواج جزء من خطتك المستقبلية في الحياة، فلابد أن تضع لك خطة مستقبلية في الحياة، أنت عاوز تعمل إيه في حياتك، ويكون الزواج من مفردات الخطة دي. انت في خطتك بتحط مجموعة اهداف، هدف مع الله سبحانه وتعالى وده قمة الاهداف، واولها هدف صحي، هدف رياضي، هدف مهني، هدف في الحياة ان تكون لك زوجة تكون لك بيت، فيبقى الزواج جزء من خطتك. مش الزواج ده حاجة كده خلينا نخلص ونخلص الموضوع ده نقفله عشان نبتدي حياتنا بقى، لا طبعا، انا بعمل الزواج عشان استقر. تاني حاجة ان يكون الزواج مش هدف في حد ذاته، ولكنه إن كان هو هدف إلا إن هو وسيلة لأهداف أخرى. أنا أريد بالزواج أن أكون عائلة، والعائلة دي تكون لها صفات معينة ولها ضوابط معينة في الحياة، وأن تكون علاقتي مع الله العائلة دي كلها كده على بعضها علاقتها مع الله مستواها كذا، وتكون العائلة دي علاقتها مع جيرانها مستواها كذا، فما يبقاش الزواج بس أنا عاوز أتجوز، لا ما يبقاش كده، ما يبقاش هدف حد ذاته. أن يكون الزواج بالنسبة لي جزء من منظومة النجاح التي تريد أن تنتجها. كثير من الناس يظن النجاح بس أن يكسب المال، أو النجاح بس أن يتفوق في دراسته، ولكن النجاح الحقيقة هو منظومة متكاملة. فمن المنظومة دي الجواز، أنا عاوز أنجح في علاقتي مع الأقارب والوالدين، وأنجح في تكوين أسرة وتكوين بيت. في النهاية في الإجابة عن لماذا، أن تدرك أن بحجم ما لديك لتعطيه للطرف الآخر سيكون لديه ما يعطيك. معناها إيه دي؟ إن كثير من الشباب عندما يريد أن يتزوج أو يفكر في الجواز يفكر في إنه هو معطي باستمرار، يتكلف في الأول في الزواج وبعد ذلك بيرعى الزوجة وبيرعى الأولاد. لا، إحنا عايزين نقول إنك لازم تبقى عارف إنك قد اللي هتديه هتاخد في المقابل، ولو ما اقتنعتش بكده مش هتنجح في الجواز. أقول لكم مثال لذلك، سيدنا جابر بن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم لقى مرة كده ماشي فلقى كده عليه صفرة يخرج منه الطيب والعطر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له تتجوزت؟ قال له نعم يا رسول الله. قال أبكرا أم ثيب؟ قال بل ثيب يا رسول الله. سيدنا جابر بن عبد الله كان شاب اتجوز، لما جه اتجوز اتجوز امرأة كانت متزوجة قبل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضبط عنده السبب، قال له ألا بكرا تلعبها وتلعبك؟ فسيدنا جابر بن عبد الله قال له يا رسول الله إن أبي مات وترك لي إخوة بنات، فأردت امرأة جامعة تجمع شملها. فقال الله رسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير. فهنا بقدر ما جابر بن عبد الله، أي حد هيقول ده جابر بن عبد الله والله رجل طيب، إن هو رضي الله عنه إن هو اتجوز واحدة مش بكر، يعني جاء واحدة كانت متزوجة قبل ذلك أو شيء كده، ولكن بحجم ما أنت بتدي أنت تاخد. فما تعتبرش إن الزواج غرم أو الزواج نكسة هتقع عليك، لا، انظر لما ستأخذه من الزواج. فبالإجابة عن سؤال لماذا بعد الإجابة عن سؤال متى، هيكون بعد ذلك من السهل ان احنا نستخدم الخطوة الثالثة اللي هي من. نسأل سؤال، طب مين اتجوز مين؟ اسألك سؤال كده، واحد قعد يحلم ان في مكان معين لو فحت هيلاقي كنز، قعد يحفر يحفر كل يوم، يجي بالليل يدور يحفر ويتعب ويعرق ويطلع، وفي النهاية وجد فعلا صندوق، فتح الصندوق حط ايده فيه طلع كبش التراب. طيب التراب في ايده، اي شعور هيصيب هذا الرجل واي احباط بعد كل التعب ده لم يناله الا التراب. فانا الإجابة عن سؤال من بقول لك كده، هو احذر التراب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا تنكح النساء لأربعة خصال، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. دول النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الأسباب الأربعة، دول هم اللي بيخلوا أي شاب يقدم على زواج امرأة معينة، وترتيبهم ترتيب الأهم بالنسبة للإيه؟ للبشر. تجد الرجل إذا وجد امرأة غنية جدا 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 فتتغاضى عن حاجات كتيرة جدا جدا شبه هذا المال. لو المرأة حسيبة ونسيبة ولها عيلة وكده قد يتغاضى عن الجمال ويتغاضى عن حاجات كتيرة جدا بسبيل هذا الحسب. لو ما عندهاش مال وما عندهاش حسب لكن جميلة جدا قد يتغاضى عن الحسب ويتغاضى عن المال بسبيل هذا الجمال. وفي الآخر خالص النبي صلى الله عليه وسلم رتب الترتيب البشرية في الآخر خالص في الدين، لكن دي نظرة البشر. وهي نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني قدامك الأربعة، نقي منهم ذات الدين، لأن لو خدت واحدة من الثلاثة التانيين يبقى أنت بقالك شوف كام سنة بتفحت وفي الآخر الصندوق مش هتلاقي فيه إلا التراب. تربت يداك، امتلأ التراب. طبعا أنت عاوزني أكلمك على أهمية كل واحدة من الأربعة، أنت عارف، ولكن في الأول أنا هقولك مجموعة من الأفكار. أولا اظفر بذات الدين، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه آية جاية في علاقة الرجل مع زوجته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه صفات المرأة الصالحة، إنها قانتة لله سبحانه وتعالى، حافظة للغيب. ومعنى حافظة للغيب متفسرة بالحديث الآخر اللي هي الصفات الثلاثة في المرأة الصالحة، فإن غاب عنها حافظته في عرضه وماله. فالمرأة الصالحة حافظة. ما تيجي تدور بقى في الصفات اللي احنا قلناهم في الأول، كل دول تتجمعوا في حاجة واحدة، أنها تكون صالحة من حيث الدين. ما ابتديت كده أفكر في الزواج، فالأسرة كانت كل ما يسألوني عاوز ذات الدين. فواحد كده مرة قال لي يعني هي ذات الدين دي اللي هي، قلت له لو الله صلى على النبي تقول له عليه الصلاة والسلام ذات الدين إيه يعني؟ اللي ما تخافش مني اكتر من تخاف من ربنا، اللي لما تحصل بيننا مشكله يبقى عندنا حكم يحكم بيننا، اللي احنا الاثنين نقف احنا الاثنين عند حدود الله. اللي ابسط مشكله بتحصل في البيوت ايه؟ مشكله الام اللي ساعه لما تقول امك ترد عليها تقول لها ان ربنا سبحانه وتعالى وصاني ووصاكي بامي، يبقى تقف عند حد الله تعرف ان احنا عاوز ايه، عاوز نخش النار نزعل الست الطيبه دي. تعرف ساعتها انها لما بتتعامل مع الام بادب وبذوق وباخلاق وبحفظ تعرف ان ده نوع من انواع العباده لله سبحانه وتعالى. ذات الدين اللي بتستمتع بزواجها كانها بتؤدي عباده، اللي تعلم ان صلاتها في حجره نومها اولى من صلاتها في حجره لاستقبال الضيوف. المعنى هنا مش معنى مكاني، لا ابدا، المعنى هنا ممكن ناخد منه معنى نفسي كبير جدا، أن تستشعر أن أهم حاجة في حياتها مملكتها كلها وهذا البيت. ذات الدين التي تربي أولادها وتعدهم لطاعة الله سبحانه وتعالى، فتنتج أسرة صالحة يكون مجتمع صالح. ذات الدين هي الرعية، الرسول قال عليها والمرأة رعية ومسؤولة عن رعيتها، التي تعلم أنها بأداء الخدمات اللي بتأديها في بيتها مش خدامة، لا هي تفعل ذلك لأن ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. مهنة المرأة في بيتها جهاد في سبيل الله. لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله الرجال يحبون ولا نحج وإحنا بنحج، هي حجة الإسلام، وبيجهدوا في سبيل الله وبينفقوا من أموالهم وإحنا بنعملش حاجة، كل اللي بنعمله إن إحنا قاعدين بنحافظ لهم على بيوتهم وبنرعى أولادهم ونربه لهم وبنعمل كذا وكذا وكذا في البيت. فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعلمي يا هذه وأعلمي من خلفك من النساء
أن حسن تبعلك لزوجك هو خير من ذلك كله، خير من الجهاد في سبيل الله. حسن التبعل معناها أن تتعامل مع هذا الرجل بما يستحق أن تتعامل معه. لن تستطيع امرأة أن تفعل ذلك إلا ذات الدين، ولذلك إذا لم تحصل على ذات الدين امتلأت إيدك بالتراب. وأنا عاوز أقول لك، تقول لي ثمن التراب إيه؟ ذات الدين اللي ما تقلقكش، هي من المبدأ، من حيث المبدأ هي سترة كل جسمها. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرها في القرآن وقال لها كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. دي ذات الدين. مسكت المصحف وقرأت فيه الآية دي، عارفة أن ربنا سبحانه وتعالى قال أن عورة المرأة كل بدنها إلى الوجه والكفين، عارفة أن من صفات المرأة إذا خرجت من بيتها أن ترتدي لبس لا يشف عن جسدها ولا يكشف عن أماكن أمر الله بأن تغطى ولا يفصل جسدها. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعرفن بأنهن نساء صالحات متقيات طائعات لله سبحانه وتعالى، فلا يؤذين. فهي تطيع أوامر ربها في ستر عورتها. ذات الدين هي ذات الحياء اللي هو مؤشر الإيمان عندها، فهي تبتعد بقدر الإمكان عن مجتمعات الرجال الأجانب. ذات الدين خفيضة الصوت، تنتقي ألفاظها عندما تتكلم، تغض بصرها عندما تتعامل مع الرجال. ذات الدين التي تحب المسجد، تحب دروس العلم، بتحب القرآن. وأعلى بقى مرتبة في ذات الدين التي تحب أن تبلغ الناس الدين وتعلمهم دينهم وتدلهم على الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هي دي ذات الدين. يبقى صلاة وحجاب وحفظ قرآن وحب للمساجد وأدب وحياء ومعرفة لقدرها كامرأة، أظن دي كلها صفات تدلك على معنى كلمة ذات الدين. ثم تسأل عن الخلق بقى والطباع، ممكن تقول لي يا عم ما كتير جدا من المتدينات والمحجبات وكذا خلقهم وطباعهم، عارفين أخلاقهم وطباعهم إيه. والله الخطبة شرعت لذلك، دي المرحلة اللي بعد الكلام اللي احنا بنقوله ده، كل ده انت قاعد تفكر في الزواج لسه ما تقدمتش، فلما تقعد معاها كل ده هيبان. والخطبة عملت عشان خاطر تتوافقوا بعد ذلك. لكن اللي احنا عاوزين نقوله انك انت تخيل هناك دائرة متسعة جدا كبيرة، دي دائرة المجتمع، وفيها دوائر داخلية بتصغر وتصغر تصغر لغاية ما توصل للمركز. في كل دائرة من الدوائر دي صفة من الصفات، صفة الجمال، صفة المال، صفة كذا. وبعدين الدوائر دي متقسمة بأقطار كده أرباع، ففي الربع بتاع ذات الدين هتلاقي بس ذات الدين الجميلة وذات الدين الحسيبة وذات الدين النسيبة وذات الدين ذات المال وذات الدين ذات الأخلاق الطيبة. لكن المهم الدائرة الأساسية اللي انت بتدور فيها هي دائرة ذات الدين، وجوه ذات الدين انت بتدور على الصفات اللي انت عاوزها. الصفة الثانية الترتيب بقى من الخلف بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، جمالها. لا يختلف اثنين ان جمال المرأة من اهم المرشحات للزواج، ولا يختلف رجلين ان طبعا كل رجل يحب ان يتزوج امرأة جميلة. ولكن اريد ان اقف معاك وقفتين قدام موضوع الجمال. الوقفة الاولى بعنوان ويبقى الدين. بعد 5 أشهر من الزواج كل الجمال اللي انت شايفه ده بيختفي. نعم تحمل المرأة تتحول الى مخلوق اخر غير اللي انت تعرفه، لانك مقاييسك الاساسية للجمال هي مقاييس الشكل، شكل الوجه وطول الشعر ونسب الجسم، كل الحاجات دي بتتغير بعد الحمل. ولكن يبقى في النهاية الدين والخلق. فانت قد يظهرك شعر مكشوف مسترسل، جسد كل تضاريسه بين اصابع مخضبه، شفاه ملونه، كل ده يلفتك عن الجمال الطاهر المتزين بماء الوضوء اللي اصطبغ بزينه السجدات وتعطر بطاعه الله سبحانه وتعالى. فاياك ان تدير راسك نظره متبجحه وعيون مسترسله عن المسلمه التي نفذت اوامر ربها. عشان اريحك، القاعده تنكح المراه المتدينه لجمالها، ما تزعلش نفسك. المهم تدور في دائره ذات الدين. طبعا لا ننكر اهميه الجمال، دي الوقفه الاولى. الوقفه الثانيه، الجمال نسبي، كل انسان بيحدد الجمال من وجهه نظره هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد يقول له تزوجت، يقول له اذا فانظر الي بص لها كويس. بعدين مشكله الجمال دي مشكله عجيبه جدا مع الشباب. انت بقيس الجمال عندك ايه؟ يعني كان لي مرة أحد شباب بيقول لي أنا عاوز أتزوج، إيه يا سيدي شروطك؟ أنا أقصد بقى شروط، هيقول إيه في الكفاءة وكذا وكذا. قال لي أنا عاوزها كل اللي يشوفها يقول عليها جميلة. أنت هتتجوز إيه؟ معرض. أنت بداية التفكير بهذا الشكل بداية فيها معصية. أنت أطلقت بصرك في المجلات وفي الأفلام وفي كذا وكذا وكذا، ورحت دورت على مقاييس الجمال في أوروبا وجاي عاوز تطبقها في مصر. عشان إحنا نجيب لك منين في مصر الكلام ده؟ ما معروف يعني
في مصر أو أي بلد، لابد أن تعلم أنك حدد مقاييس جمالك بالنسبة لمقاييس الجمال البلد اللي أنت عايش فيها. يعني ما تزعلش لما أقولك أنك تركت البصرة في العنان بلا ضابط، تتجول بقى في الشاشات والفضائيات والمجلات والصور، وده أشعل في نفسك نار لا انطفاء لها مهما جبنا لك، لأن اللي أنت بتشوفهم دول في قمة زينتهم وفي قمة جمالهم، تزينوا ووضعوا المفاحيق ولبسوا ولبس معين، طب وبعدين مش هتلاقي بالمقاييس اللي انت تعلمها. والله سبحانه وتعالى أمرك كما أمر النساء كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. طبعا أنا عارف إن كذا واحد هيقول لا بس استنى عندك بقى، أنا عاوز يا عم الجميل عشان أعف نفسي علشان اللي أنا بشوفه بره. حاجتين، الحاجة الأولانية اللي موجود بره كله موجود عند أي ست، الست اللي هي لابسة لبس حشمة ومحتشمة ولبسة لبس واسع عندها كل اللي عند النساء في الخارج، فدي أمر مفروغ منه. وفي البيت المرأة تفعل لزوجها ما تريد. ما تحب السيدة عائشة المرأة مرة تسألها عن التجمل الزوج، قالت لها لو استطعت أن تنقلي أنفك إلى قفاك ويعجبه هذا فبعد اللي يعجبه من ياسك. النقطة الثانية بقى قضية الاستعفاف، يعني ايه تعف نفسك؟ يعني ايه؟ على فكرة فنون الاستعفاف مش في شكل الست، دي فنون عند المرأة اللي هي سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن عروب، ازاي تتدلل لزوجها، ازاي تتحبب اليه. قد تكون امرأة على قدر قليل من جمال الوجه تعلم من نفسها هذا النقص فتعوضه بامور اخرى مع زوجها، وقد تكون امرأة تعلم من جمالها وجمال وجهها وشكلها تتدلل على جوزها وتعلو عليه وتستعلي عليه وتجعله بعد رغم جمالها ينظر الى غيرها. هذه امور يفهمها كثير من المتزوجين ويفهمها الرجل، ان الاستعفاف مش انك تحط مقاييس للمرأة الجمال، لا، الاستعفاف هو الود اللي في البيت، تكون بينك وبين زوجتك ود وعاطفة ستجد انك معفي ان شاء الله. الامر الثاني هو موضوع التكافؤ. قد يقول انسان تكافؤ قضية تخص المرأة اكثر من الرجل، الرجل يتجوز اي واحد ما فيش مشكلة عنده، لكن الست مهم ان يكون الرجل يعني اعلى منها وفي امور وقريب منها في امور وهكذا. ممكن واحد تاني يقول لك انا احب تكون اقل مني في كل حاجه، ليه يا عم؟ قال لك عشان اقدر عليها بعد كده، مش عارف. ولكن الزواج زي ما قلنا قبل كده ليس مجرد ارتباط بين فتى وفتاه، هو ارتباط بين عائله وعائله، والتكافؤ في الاسلام من مقررات الزواج ومن شروطه. ويمكن اكتر حاجه الفقهاء اتكلموا عليها في موضوع التكافؤ التكافؤ المادي، والتكافؤ بيحقق الهدف اللي ذكر في الحديث اللي هو صله الرحم، يصل رحمه من تزوج ليصل رحمه بارك الله له. أنت عندما تتزوج تتزوج لتحصل على جد لأولادك، تحصل على جد لأولادك، تحصل على خال لأولادك، لتحصل على خالة لأولادك، تتعانق كل هذه الخبرات مع بعضها لتكون أسرة فيها كل قدرات الأسرة على العطاء في المجتمع. فالتكافؤ مش بس النظرة المادية البحتة، ولا التكافؤ هو التعصب الأعمى لبعض المبادئ، ولكن هناك مجموعة من الأمور لابد من التنبيه إليها في التكافؤ. أولا الدين، لا تكون الزوجة مكافئة لجوزها إلا إذا كانت مكافئة لي في المحافظة على فرائض الدين، وإذا كان هو عنده فهم في دينه وتصور في دينه لابد أن تكون عندها فهم قريب من هذا الفهم. ثم الأفضل كمان أن تكون أسرتها قريبة من هذا الفهم للدين وقريبة من هذا الالتزام الدين. الشهادة الدراسية، قد توافق على أن الرجل يتزوج امرأة أقل منه في الشهادة الدراسية، ولكن العكس الحقيقة غير مطلوب، لأن ده بيسبب مشاكل كثيرة جداً أن تكون المرأة أكبر من الرجل في الشهادة الدراسية. دي نقطة. النقطة الثانية أن الرجل اللي هو يعني متفوق في دراسته وينوي أنه يستكمل دراسته العليا ويبقى عنده تخصص، لابد أنه هو يتزوج امرأة تقدر هذه الأمور لتعينه على استكمال دراسة. الوضع الاجتماعي يدخل فيه تقارب والدي العروس والعريس، يعني يكون الاثنين متقاربين اجتماعيا عشان يقدروا دول الناس تتفاهم مع بعض، يكون فيه تقارب في مستوى السكن، أسلوب المعيشة، طريقة إدارة الأمور، بيئة التربية، كل هذه الأمور من التكافؤ. السن، زي ما قلنا قبل كده إن ضابط السن بالنسبة للرجل بيكون ما بعد 18 سنة وأنسب سن يعني 20-22، لكن الفرق بين الزوجين في السن لا يفضل إن المرأة تكون أكبر من الرجل، ده لا يفضل، ولا يفضل إنها تكون في سنه، ولا يفضل إنها تكون أقل منه بسنة، لكن السن من وجهة نظر شخصية من 5-7 سنين ده سن مناسب. ولكن كل دوت بيخرج عنه بعض الأمور اللي الظروف هي اللي بتفرضها، ما فيش هناك حرام وحلال في هذا الأمر، ولكن في خبرات اجتماعية وفي حالة مجتمع. في مجتمع يقبل الرجل كبير في السن الزوج امرأة صغيرة جدا في السن، وفي مجتمع يقبل امرأة كبيرة في السن الزوج رجل صغير في السن، وفي رجل رغم صغر سنه عنده قدرة على استيعاب امرأة كبيرة في السن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سيدة خديجة وعنده 25 سنة وهي كان عندها 40 سنة واستطاع أن يستوعبها وهي كانت من أشراف القوم ومن أغنياء القوم لدرجة أن لما جات الرسالة ردت عليه قالت له صفات أنك تصل الرحم وتعين الكال وتحمل على الضعيف وكل هذه الأمور من صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي زوجته السيدة خديجة لما جالها بالرسالة طمئنته بيها وكانت خير عون لي رغم أنه كان يصغرها ب 15 سنة لكن قمة رجولته قدرت أنها تستوعب مثل هذه المرأة. هذا الأمر متروك للظروف ولكن عموما سن من 5 إلى 7 سنوات من أفضل فروق السن. الإمكانيات المادية، الشاب الفقير اللي يريد أن يتزوج امرأة من عائلة غنية هيرهق نفسه لملاحقة هذه العائلة، هيرهق نفسه إرهاق شديد جدا جدا، فتخطيطك للزواج من أسرة غنية وأنت فقير يضعك في مستوى نفسي أدنى من عروسة ويرهقك في اللحاق بإمكانياتها وإمكانيات أهلها. فبعد ما استخدمت أداة من، الخطوة الرابعة أين فين بقى هلاقي التي فيها هذه الصفات؟ بداية من حيث المبدأ، الزوجة رزق. يقول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما ظنش أن الرزق ده هتجده على رصيف أو في محطة أو في لقاء عابر أو في مكان غير سوي أو في نادي رياضي الناس بتهرج فيه، ولكن هو البحث العاقل المدقق المخطط لي لاستخدمتي فيه أداة متى وأداة لماذا وأداة من، واستخدمتها استخدام جيد، وضعت لنفسك مجموعة من الشروط والضوابط اللي تقدر من خلالها تقول اه ولا لا. يعني انت النهاردة انا عاوزك تقعد تحط مجموعة من الاهداف لزواجك او الصفات اللي انت تريدها في من تريد ان تتزوجها، وتعمل 3 عواميد، عمود الف وب وجيم. تحت عمود الف تحط الصفات التي لا تتنازل عنها، مستحيل انك انت تترك صفة من هذه الصفات. من زيادة الدين مثلا ترتدي اللبس الذي امر الله ان تلبسه، مستحيل ما فرطش فيها. ثم في العمود به تحط الصفات اللي ممكن تتفاوض فيها، اللي لو هم 5 وجه 3 منها ماشي، اللي لو هم 5 بنسبة 100% وجم بنسبة 70% ماشي. في جيم تضع الصفات اللي لو جت يبقى خير الحمد لله، يعني التحسينات. ثم تبدأ في البحث. لو احنا حصرنا كده فين نلاقي الزوجة الصالحة؟ في الأقارب، في المعارف، في الأماكن العامة. نشوف الأول الأقارب. الأقارب ولاد الخال والخالة ولاد العم والعمة وأبنائهم وكذا. الحقيقة هناك تخويف من زواج الأقارب في 3 محاذير. أول حاجة التحذير الطبي، الناس بتحذر طبيا من أن زواج الأقارب يؤدي إلى مجموعة من الأمراض. هذا التحذير يؤخذ بحجمه، هناك مجموعة من الأمراض معروف أن هذه الأمراض إذا تواجدت في العائلة فإنها تورث. خلاص إذا كان في مرض موجود في العائلة بهذا الشكل يبقى أفضل من الجواز من بعض، لكن الأمراض دي مش موجودة في كل العائلات. النقطة الأولى. النقطة الثانية في التخويف الطبي، ببساطة شديدة جدا أروح أكشف. إذا نويت أن أتجوز من بنت عمي أو بنت خالي أو قريبة ليا أخدها أو أروح أنا أكشف وأحدد هل أنا عندي أمراض وراثية ممكن أن أنا ننجب أولاد يصابوا بمثل هذه الأمراض، وهي برضو ببساطة شديدة جدا نخلي عندنا روح كده يعني إيه متفتحة تروح تكشف هل في أمراض وراثية تمنع الزواج. هذا الأمر يؤدي، إحنا لسه على أول الطريق، ولا أظن يعني إذا عرض هذا الأمر على العلماء الدين لا أظن أنهم يفتوا بجواز مثل هذا الزواج اللي يؤدي مثلا إلى إنجاب طفل متخلف عقليا. لكن ما فيش أي عيب يمنع، إيه اللي يمنع أن الناس تتزوج من الأقارب من ناحية التحذير الطبي؟ وإنه يعني لو نظرنا إلى الزواج أيام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يتزوجون لدرجة أن ممكن الواحدة تقرب لجوزها تبقى بنت عمه وبنت خالته في نفس الوقت. فالزواج من الأقارب بعض الناس بيضعوا في حيز المكروه ويمكن في الحرام كمان، لا أبدا. قد يكون تحذير آخر أو معوق آخر أو اعتراض آخر على زواج الأقارب غير الاعتراض الطبي، الفتور في العلاقات. الحقيقة فترة الخطبة الأولانية كده أول ما الفتى يقعد مع الفتاة في كده شرارة كده بتنور وكده بس تلاقي كده في روح كده جميلة وعاطفة واثنين بعاد عن بعض تماما ما يعرفوش بعض ولا شافوا بعض قبل كده، يعني اتيحت لهم الفرصه انهم يقعدوا مع بعض يتكلموا في امورهم وحاسين ان هم يعني قاعدين في جو من الرضا من العائلتين، مفيش بقى سر ولا خوف ولا فزع. فبتتولد شراره جميله احيانا في زواج الاقارب ما بتتواجدش. ليه؟ ان هم متعودين على بعض، وبالذات لما بتكون العائلات مفتوحه على بعضها وبيتزوروا وعارفين بعض وتربوا مع بعض فبيبقى في فتور في العلاقه. والله اذا لم تستطع يكون بينك وبين بنت عمتك او بنت عمك او بنت خالك او بنت خالتك هذه الروح وهذه المحبة، خلاص
هي أختك وانت تزوج فتاة أخرى. الاعتراض الثالث على موضوع زواج الأقارب تأثر البيوت بالمشكلات. مشكلة في زواج الأقارب إن المشكلة في البيت هتولع البيت التاني. بص تلاقي البيوت الكبار يختلفوا مع بعض، والعائلات اللي كانت مستقرة حدث فيها خلاف. فدي ثلاث اعتراضات على زواج الأقارب: التحذير الطبي وقلنا إن ده يؤخذ في حدوده، الفتور في العلاقات، تأثر البيوت بالمشكلات. ما هي بقى المميزات في زواج الأقارب؟ أول حاجة التكافؤ. قضية التكافؤ دي تقريبا بتبقى منتهية، إن هم عيلة واحدة وكلهم يعني بيبقوا العائلات معظمها بتبقى متقاربة مع بعضها من ناحية التكافؤ المادي والتكافؤ الاجتماعي والتكافؤ الثقافي والتكافؤ الاقتصادي والديني، فبتحل مشكلة التكافؤ. الأمر الثاني التعارف والتقارب، بتبقى العائلات عارفة بعضها، ففي يعني وقت طويل ومجهد طويل بيخلص في إن هم عارفين بعضهم أصلا، فبتتحل المشكلة دي. الأمر الثالث المرجعية، هي كبير للعائلة، لما بتحصل مشكلة بيبقى سهل الرجوع لمرجع يرجع إليه وتسمع كلامه وهو يقول اعمل أو ما تعملش. آخر حاجة التسهل المادي، كل واحد عارف حال التاني وبيتسهلوا مع بعض وبيقولوا بقى يلا إيه نمشي الأمور، وما فيش التعنتات اللي بتعملها بعض العائلات كنوع من أنواع المظهرة وحب الافتخار على الناس. فدي مميزات جواز الأقارب ودي عيوب جواز الأقارب. لو قدرنا نتفادى عيوب جواز الأقارب يبقى من أفضل مصادر الزواج. المصدر الثاني مصادر الزواج المعارف، وهنا أنا ليا تحذير من الذي يتدخل للربط بين اثنين. أولا الكذب في هذه الحالة من أفظع أنواع الكذب. ما تقوليش أنا بوفق رصين، لا ده أنت بتلفق، اوعى تخبي عيب، لأن بعد كده هتقام على العيب ده بيت. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما جات له امرأة وقالت له يا رسول الله تقدم لخطبتي رجلين، أما الأول ففلان والثاني فلان، أجوز مين يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما الأول فلا يرفع عصاته عن كتفه، كناية عن أنه كثير الترحال ودي حاجة ما تحبهاش النساء، أو أنه ما بيضرب نسائه، وأما الثاني فبخيل. هل دي تعتبر بند الغيبة؟ أبدا، ده الناصح مؤتمن، أنت بتستنصح يبقى تؤتمن، والله عيوبه كذا وكذا ومزاياه كذا وكذا، مش لا طب بس ليش نقول الحاجات دي في الأول، خليهم الأول يتعرفوا على بعض وبعد كده يبقى إيه الأمور دي. لا أبدا أبدا، ده غش. في زواج المعارف لابد أن يكون إنسان مؤتمن بين الاثنين وينقل بالضبط ما يعلمه. المصدر الثالث من مصادر الزواج الأماكن العامة، مثلا إذا كان وظيفة ناس مع بعض أو نادي ناس مع بعض، وهذه الأمور الحقيقة يعني درجة الأخطاء فيها بتبقى عالية جدا، ودرجة التظاهر والتكلف قدام بعض بتبقى عالية جدا، ودرجة إخفاء الحقائق بتبقى عالية جدا. فالأفضل بتبقى يعني الإنسان يبقى متحرس جدا عندما يرتبط بمثل هذه المجالات. ولما نيجي نشوف تجربة الاختيار، تجارب الاختيار، أنا أقول لك تجربتين من تجارب الاختيار. سيدنا موسى عليه السلام بعد ما سقى للمرأتين، قصة طويلة، ما هو طريد وفقير ومنهك، أوى إلى الظل ورفع إيده ربنا سبحانه وتعالى، ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير، ربنا سبحانه وتعالى زوجه بعد ذلك. لأن الأداة الأساسية من أدوات الاختيار هي الدعاء. من الأدعية يعني العجيبة في الزواج هو دعاء سيدنا موسى، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بعد أيتين اثنين جوزه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أكثر من هذا الدعاء دعاء سيدنا موسى، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تجربتي أنا الشخصية لما أردت أفكر إني أتزوج، نصحني أحد الشباب الأكبر مني سنا كان متزوج، قال لي عاوز تتجوز؟ قلت له آه. قال لي عليك بحاجتين بعد الباقة طبعا: لا تترك سجدة من سجداتك إلا وتسأل الله، اللهم إني أسألك زوجة صالحة تعينني على أمر ديني ودنياي. والأمر الثاني ما تسيبش بني آدم يحبك وعارف إنه هو صالح إلا وتقول له على فكرة أنا عاوز أتجوز والصفات اللي أنا عاوز أتجوزها كذا وكي، حتى رزقني الله سبحانه وتعالى بالخير. فإذا عرفت أين واستخدمت أداة الدعاء، فنيجي لآخر أداة من الأدوات وهي كيف. كيف بقى أحقق ذلك كله؟ ثلاث حاجات: النية، ناوي بقى أتقدم، لقيت واحدة وفيها الصفات اللي أنا حطيتها وأنا عاوز أتقدم ليها، كيف؟ واحد النية، أرجع نفسي أنا بتجوز ليه؟ وأن تجعل نيتك لله سبحانه وتعالى، مش لا يعني أنت هتتصدق عليها وتتجوزها، لا، لله أنك تنوي بزواجك من هذه الإنسانة طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تقيم بيت صالح، أن يكون هذا البيت منتج في الخير، منتج في الخير. الأمر الثاني تجديد العلاقة مع الله. خلي بالك، الخبيثات للخبيثين والطيبون للطيبات، ومعنى الطيب عندما يصفك الله بصفة طيب فده دلالة على العلاقة القوية معه سبحانه وتعالى. خبيثات يكون للخبيثون والطيبات للطيبين. فعندما تكون على مستوى راقي من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى يرزقك الله سبحانه وتعالى بالخير. ثم في النهاية الإعلان، أن تعلن للناس جميعا أنا عاوز أتجوز وأنا أريد إنسانة طيبة حتى تجد. فإذا وجدتها تبدأ في الاستشارة، ما خاب من استشار وما ندم من استخار. تستشير إنسان صالح، والله أنا شفت إنسانة وفيها صفات كذا وأبوها صفاته كذا وبيتها كذا وأنا صفاتي كذا ومستوايا كذا، أتقدم ولا دي تناسبني أو ما تناسبنيش؟ واستشير أصحاب الرؤى، دي هتبتدي تفتح لنفسك أبواب من الخير. ثم بعد ذلك التأكد، لسه لغاية دلوقتي أنت ما رحتش، تتأكد من الصفات اللي اتقالت لك. في ناس كده تقول إيه ما شفتهاش مثلا لسه، تقول مثلا فلانة طب شكلها إيه، ترد عليك زي القمر. القمر دوت عند الناس كده تنظر القمر نظرات مختلفة، مقاييس الجمال مختلفة. فلابد أن تتأكد، تتأكد من المستوى الاقتصادي اللي اتقالك، تتأكد من مستوى الدين اللي اتقالك، تتأكد من مستوى الأخلاق اللي اتقالك، تتأكد من كل الأخبار اللي وصلت لك. ثم المرحلة الثالثة الرؤية، أن تراها. والرؤية دي بيختلف فيها الناس، ناس بتقول أراها من بعيد، وكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيتربصوا بالمرأة اللي يريد أن يخطبها فيرى منها ما يعجبه فيروح يخطبها، أو تراها بأنك تروح لها بيتها وتقعد معاها وتكلمها وتبقى أنت كده رأيتها. وفي النهاية الاستخارة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي الأمر في خطبتي من فلانة بنت فلان أو من فلان، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاش وعاقبة أمني وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كان في هذا الأمر ويسمي الأمر خطبتي لفلانة شر لي في دين ومعاش وعاقبة أمني وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. بعض الناس بتظن ان بعد الاستخارة مفروض يشوف حلم او رؤية او يلاقي حاجة كده يعني ظهرت تحسسه ان الامر بقى يعني ميسر وان ربنا سمح له. كل هذا الامر يعني لم يرد في ديننا، ولكن الاستخارة دعاء من الادعية، مجرد دعاء لله سبحانه وتعالى. فان يسر الله الامر قدره لك ويسره لك وبارك لك فيه الحمد لله، هذا هو الدعاء. فإن لم ييسر الله لك الأمر فهو لم يقدره لك، فتستكمل بقى الدعاء أن يصرف الله عنك ويصرفك عنه ويقدر لك الخير حيث كان. فالاستخارة نوع من أنواع الدعاء اللي بيخليك أنت وانت ماشي في العمل حاسس أنك أنت في كنف الله سبحانه وتعالى. أكبر غلطة بنغلطها إن إحنا بنمشي في الحياة من غير ربنا سبحانه وتعالى. وباستخدام هذه الأدوات الخمس، متى، لماذا، من، أين، كيف، تكون قد رسمت لنفسك خطة صحيحة لأن تحصل على زوجة تسعدك، أن تحصل على السكن، المودة، الرحمة، العروب، الحبيبة، الراعية، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى في رحلة حياتك بعد ذلك الذي يليها بعد ذلك أن تتقدم الخطبة وأن تتزوج وأن تنجب أولاد. وقد يكون لنا محطات عند كل محطة من هذه المحطات على الرحلة لنتعرف على ملامح السعادة في هذه المحطات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الزوجة الصالحة وأن يعينك على أمر الزواج وأن ييسر لك هذا الأمر وأن يجعله لك فرح وسعادة في الدنيا وأن يجعله لك طريق إلى الآخرة وإلى جنته سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
مع تحيات بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، القاهرة، تليفون رقم 3154268.